أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حياكم الله مسلمين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن فضل إطعام الطعام للفقراء، والتصدق على الأيتام، وإحياء روح التكافل بين الناس، يعني مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا الليل وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة أو تدخلوا جنة ربكم بسلام. لكن اليوم بإذن الله رب العالمين نتحدث كذلك عن قضية أخرى، قضية خطيرة، وهي تتعلق بمن كانوا سبب في إدخال الألم والهم على بيوت لطالما ضحت ولطالما قدمت لهذه القضية ولطالما كانت رافعة لشعبنا. نتحدث عن بيوت فجعت بقطع أرزاقها، ولطالما كان هذا الراتب أو هذا الرزق الذي يأتيها هو المصدر الوحيد لها بعد الله سبحانه وتعالى. نتحدث في هذه الحلقة المباركة عن أعظم أنواع الظلم والحرمان والمتمثل بقطع أرزاق الناس. ونبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي كان يحذر من الظلم ويحذر يعني من ولي من أمر المسلمين أو المؤمنين شيئا فشق عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن يشق الله تبارك وتعالى عليه في الآخرة. والنبي كذلك صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة. ولذلك كان التحذير في العديد من الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم من خطورة الظلم ومن خطورة المشقة على الناس. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لو أن بغلة بشاطئ الفرات عثرت خشيت أن أسأل عنها لما لم أعبد لها الطريق، فكيف اليوم بمن يتفنن في قطع أرزاق الناس. يعني هذا الحديث بإذن الله رب العالمين، وهذا الموضوع الذي سنتداوله في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي. لكن بداية قبل أن نبدأ هذه الحلقة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الحبيب الداعية بشير سليمان، أستاذ الشريعة والمحاضر بكلية بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياك الله أخي حسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة مباركة علينا وعلى المؤمنين الجميع.
اللهم أمين. نبدأ شيخنا الحبيب يعني بداية، بغض النظر عن المناكفات السياسية التي يعني التي هي سائدة، لكن لهذا الحد وصلنا لأن نتشفى بأسر الشهداء وأسر الأيتام وأسر الأسرى وغيرها بقطع أرزاقها وبقطع رواتبها، لهذا الحد وصل يعني وصلت قضيتنا ووصل شعب لهذا الحد وصلنا يعني ليكون هذا الأمر مدخل لهذه الحلقة بإذن الله رب العالمين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم برحمتك وفضلك وجودك علما يا رب العالمين. وبعد، حقيقة أن من أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى هي حرمة الإنسان المسلم، حرمة الإنسان المؤمن، وتزداد حرمته عندما يكون يتيما، أو عندما يكون ضعيفا، أو عندما يكون مسكينا، أو عندما
يكون بحاجة إلى تكاتف وتعاطف من إخوانه المؤمنين. وهذه الحرمة أعظم ما تتمثل به هي حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض. فالإنسان الذي تكفل الله سبحانه وتعالى برزقه وتكفل الله سبحانه وتعالى بأجله جعل للأجل وللدم وجعل للرزق والعرض حرمة لا يجوز من أحد أن يعتدي عليها، لا يجوز من أحد أن يعتدي على أي حق لإنسان مسلم لإنسان مؤمن، لأن هذا الحق هو من أعظم الحقوق عند الله سبحانه وتعالى. قد يغفر للإنسان إن قصر في حق بينه وبين الله، لكن أن يعتدي على حقوق الناس فهيهات أن يغفر له إلا أن يعيد الحقوق لأصحابها. وحرمة المال، حرمة مال المسلم وحقه في المال هي من أوكد الحرمات عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أبدا أن يعتدى عليها وأن يؤذى الإنسان المؤمن في حقه في عيشه، أن يؤذى الإنسان في حقه فيما جعل له من مال مكتسب، فيما جعل له من حق في مال من الأموال التي هي مستحقة لهذا الشعب المكلوم. والله سبحانه وتعالى بالجملة يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هذا طفل يتيم صغير ما آذى أحدا وما اكتسب جرما حتى يؤذى هذا الإيذاء، وتلكم المرأة الضعيفة المسكينة التي تتقوت على رزق وتتقوت على راتب يأتيها من شهيد أو يأتيها من أسير أو يأتيها من جريح، بغير ما اكتسبت يعتدى على رزقها ويعتدى على حقها وتؤذى في أكثر الأمور التي تحرص على بقائها وتتأذى من أن يعتدى عليها. قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأي إثم وأي جرم، أن يعتدى على مال وأن يعتدى على حق لإنسان مسلم، وأن يصبح هذا الإنسان في حالة يرثى إليها بعدما كان ينتظر هذا الراتب، يتقوت عليه أولاده في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها الإنسان، فهو إيذاء عظيم. وأي إيذاء، إذا كان الإيذاء أخي حسن، إذا كان الإيذاء بكلمة واحدة هو من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى تكلم عن هذا عندما قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكان إيذاء بمجرد كلمة واحدة في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والله سبحانه وتعالى يقول عن هذا الإيذاء: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكيف إذا كان الإيذاء ليس بكلمة ولا بكلام، إنما هو في مصدر مهم تتقوت عليه هذه العائلة، تتقوت عليه هذه الأسرة، يتقوت عليه هؤلاء الضعفاء. طبعا نحن نقول هذا ربما لأناس لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهم يتقصدون هذا الإيذاء ويتقصدون هذا التضييق على هؤلاء الناس، وهي معركة منذ الأزل الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن هؤلاء الذين يحاولون أن يقطعوا وأن يمنعوا وصول المال إلى من يسعون لتحقيق هدف نبيل ومشروع عظيم. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. المنافقون الذين كانوا حربا بلا هوادة على رسول الله، وكانوا يتحينون الفرصة أن يسقط في حبال عدوه وأن يتمكن منه عدوه، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الكلام، هم يضيقون على الناس لأنهم يريدون من الناس أن ينفضوا عن الدين، وأن ينفضوا عن مشروع التحرير، وأن ينفضوا عن مشروع المقاومة، وأن ينفضوا عن مشروع العزة. والله سبحانه وتعالى يأبى هذا لأن الناس تثق بوعد الله سبحانه وتعالى أن الرزق من عنده سبحانه وتعالى.
جميل. شيخنا الحبيب، يعني تعلم أن شعبنا الفلسطيني قدم تضحيات الجسم، وعلى رأس هذه التضحيات طبعا الشهداء وعشرات الأسرى، بل آلاف الأسرى الذين يقبعون اليوم في سجون الاحتلال، وكذلك الجرحى والأهات وغير ذلك مما نتج عن عما قدمه شعبنا أو شعبنا الفلسطيني في تضحياته وفي صراعه مع الصهاينة مع الاحتلال، يعني في طبعا لإزالة هذا الاحتلال عن هذه الأرض المباركة فلسطين. هل يعني قادة الوطن، قادة فلسطين وعلى رأسهم أساسا الذين يقبعون اليوم في رام الله وغيرهم، هل هذا ما يكافئونه لهذه الأسر التي قدمت، أم أن الواجب على هؤلاء القادة وغيرهم يعني أن يفتخروا بكل هذه الأسر، وليس أن يقدموا أو أن يقطعوا رواتبهم أو أن يقطعوا أرزاقهم أو غير ذلك؟
طبعا هي هذه قضية تستحق أن نقف عندها فعلا.
يعني بعد ذلك شيخنا، يعني ربما لو رجعنا إلى التاريخ لم يذكر أو لم يذكر التاريخ ما نراه اليوم على وجه التحديد في يعني في هذا الأمر، أن قادة الشعب يعني يكافئون من ثبتوا وقدموا التضحيات في وجه أعتى قوة يعني في المنطقة، يقد يعني يكافئونهم بهذه الطريقة بقطع الأرزاق وغير ذلك.
يعني هو مثل ما ذكرت، أن يكافئ هؤلاء الناس بهذه الطريقة هذا إجرام، وهذا يعني ردة عن نضال هذا الشعب.
نعم.
وكذلك هو كفر بما قدمه هؤلاء الأفذاذ من تضحية نفيسة وعزيزة لهذا الوطن، لهذا الوطن المبارك ولهذه الأرض المباركة. طبعا وكان حري بنا أن نفرش الأرض لهؤلاء وردا، لأطفالهم، لنسائهم، لبيوتهم، ألا نتركهم أبدا. طبعا وكان هذا طبعا في الحقيقة يعني ما يحصل عندنا يعني جمعيات كثيرة تتكاتف لإعالة هؤلاء، لإعالة الأيتام، لإعالة الجرحى، لإعالة أهليهم، لإعالة أسرهم. لكن كما تعلم أخي حسن أن منظمة التحرير منذ أن أنشئت كان من أهم برامجها أن تتكفل برعاية هؤلاء، لأنها أصلا أسست لتكون منظمة تقود الشعب إلى تحرير الأرض المباركة. وهذا المشروع سيكون فيه جرحى وسيكون فيه شهداء وسيكون فيه أيتام، وبالتالي المنظمة هي بما أوتيت من مصادر دعم مشروعة من كل الوطن العربي ومن كل العالم الإسلامي. إذن هم يأخذون الأموال التي تأتي من العالم الإسلامي باسم هؤلاء، الأموال هذه تأتي باسم الشهداء وتأتي باسم الجرحى وتأتي من أجل الأرض المباركة، وإلا هم لا يدفعون مالا لمن يعربدون، لا يدفعون مالا لمن يسكرون، لا يدفعون مالا لمن يسرقه من الشعب. إنما العالم الإسلامي يعتقد أن هذا فرضا عليه أن يدفع هذا المال للأرض المباركة ولمن يدافعون في الأرض المباركة وعن أهليهم وعن أيتامهم. الآن هم يقدمون هذا المال من خلال طريق مشروع، من خلال يعني ممر مشروع لهذا المال، وهو منظمة التحرير. ومنظمة التحرير، منظمة التحرير منذ أن أنشئت كانت تتبنى وتقدم ما وتقدم رواتب للشهداء، تقدم رواتب للجرحى، وتقدم رواتب للأسرى بغض النظر عن أي انتماء.
طبعا هي لا تجمع، هي يعني لا تنفق المال من جيبها، وإنما تجمع المال لأجل إصالح هؤلاء أصلا،
أي تجمعه باسمهم.
نعم.
ثم يستعمل هذا المال ويستغل هذا المال
لغير مقصود
من أجل مناكفات سياسية. نعم. طبعا هذا خروج عن النص وخروج عن السياق، بل وخروج عن أبجديات منظمة التحرير التي يتشدقون بها. إذا كانت منظمة التحرير التي بنيت على أصول ولها أبجديات ولها استراتيجية عظيمة في قيادة الشعب إلى التحرير، فيفترض ألا تنحرف هذه البوصلة، على الأقل عند هؤلاء الناس، عند الأيتام، عند المساكين، عند الأسر التي فقدت المعيل وفقدت من يقوم عليها، فقدت من يأتي بالكسب لهؤلاء. هذا حق وواجب عليهم منذ أن أنشئت المنظمة، ألا يتخلفوا أبدا عن تقديم هذه المعونة لهؤلاء، ألا يتخلفوا أبدا عن تبني هؤلاء. ولذلك مثل ما ذكرت لك أن استغلال هذا الموضوع في المناكفات السياسية هو أمر فيه تجاوز كبير وظلم من هؤلاء، ظلم لمن أخذوا منهم الماء. هم يظلمونهم وهم يخدعونهم وهم يسرقون ويتصرفون في هذا المال في غير ما وضع له، وكذلك ظلم لهذا الشعب عندما تأخذ حقه جهارا نهارا وتحبسه عندك. يعني فرضا الآن أنت حبست الراتب في رام الله، حبست الراتب في بنوك رام الله، من أذن لك أن تحبس هذا الحق؟ من أذن لك أن تحبس هذا الحق عمن هو بحاجة إليه الآن؟ هذا ماله، أنت بأي حق أنت بتقول لا أنا ما قطعتش الراتب، أنا حيرجع له الراتب مثلا بعد شهرين أو بعد ثلاث شهور أو بعد. طب الآن هذا المال أنت تستطيع أن تستفيد منه، أنت الآن يعني ممكن تشغل هذا المال وتستفيد منه، وتحرم صاحب المال أن يستفيد من هذا المال. يعني حتى بهذه الطريقة،
وهذا عين الظلم. نعم،
حتى تأخيره عن الوصول إلى صاحبه، مجرد التأخير فهذا ظلم، فما بالك بقطعه. نعم، وما بالك بحرمان صاحبه منه.
بارك الله فيك. يعني شيخنا الفاضل، هناك الأحاديث التي تتحدث عن الظلم والتي يقشعر لها جسم الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وكذلك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني هذا يوم القيامة. كيف يا ترى بمن سيكون خصيمه وحجيجه يوم القيامة؟ يعني يتيم ومريض وكبير للسن وامرأة مكلومة، يعني توفي زوجها وهي تكفل وترعى أي أيتام، يعني الأيتام وغير ذلك. كيف يكون موقف هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى يوم تلتقي الخصوم؟ وأي خصوم من هذه؟ إنها خصوم الضعاف الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، يعني هؤلاء مصدر النصر ومصدر العزة للأمة. كيف يا ترى عندما يكون هؤلاء يعني هم الخصماء لمن يعني قطعوا أرزاقهم وقطعوا رواتبهم؟
يا أخي حسن، هؤلاء لا يخافون من وقوف بين يدي الله ولا يسألون عن يوم آخر. يعني هؤلاء يشبه أن يكونوا أناس، يشبه أنهم من الملحدين الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يخافون وقوفا بين يدي الله، ولا يخافون حسابا، ولا يخافون عقابا، حتى هم يوقعون هذا الظلم ولا يستشعرون أنهم وقعوا في ظلم، بل هم في ظنهم أن هناك يعني أن المسيرة أو أن مشروعهم بحاجة أن يستردوه ممن سرقه منهم. يعني هو الآن لما بقول أن غزة مسروقة ونريد أن نستردها، يعني هو يظن أنه بما يفعله أنه في تضحية.
نعم،
أنه في عمل نبيل، أنه يؤدي وظيفة شريفة للوطن، أنه يؤدي وظيفة لعمله الذي وظف فيه. هو لا يستشعر هذه المعاني طبعا، وهذا من الوحل الذي وقع فيه هؤلاء، أن يقع في الظلم وأن يظلم هؤلاء الناس ثم يظن نفسه أنه يناضل وأنه يدافع وأنه يريد أن يعيد الحق وأنه يريد أن يعيد الشرعية، وأنه يريد أن يعيد مقدرات الشعب، وأنه لا يريد أن تسلب مقدرات الشعب منه. فهذه مشكلة كبيرة عندما نتحدث عن هؤلاء. لكن حقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن ظلم، نتحدث عن ظلم ممن يخاف. إذا تحدثنا له عن الظلم، إن هؤلاء الذين قطعت رواتبهم غالبا أن السبب في قطع رواتبهم هم أناس هنا يعيشون بيننا، أناس هنا يعيشون بيننا رفعوا تقارير كيدية في حق هؤلاء الناس.
نعم.
زعموا لهم أن الضعفاء والمساكين، أن الضعفاء والمساكين يشكلون خطرا على السلطة الفلسطينية، أو يشكلون خطرا على اليهود، أو أن هذه البيوت تنتمي إلى تنظيمات معينة، أو كذا أو كذا أو كذا. فبهذه التقارير الكيدية التي رفعت تسببوا في قطع هؤلاء. ألا فليخش هؤلاء من رب العالمين؟ إن كان الظلم وقع أولا فقد وقع من هؤلاء. هؤلاء للأسف حتى يحفظ الواحد منهم على راتبه لا يبالي أن يتسبب في قطع رواتب الناس، حتى يحافظ على مصدر دخله لا يبالي أن تجوع أسر، أما هو فيحافظ راتبه جاي ومصاري نازلة. وهذا قمة الافتراء وقمة اللامبالاة وقمة اللا إنسانية في هؤلاء الناس. أنت لست موظفا لتكون عينا على الناس، لست موظفا لتجر الظلم على هؤلاء الناس. يعني حتى لو سئلت وأنت تخشى منهم أسكت، أما لا تريد أن تتكلم أسكت، لكن أن تقول كذا وتتسبب وأنت تعرف أنه كلامك هو الذي صار تقريرا فيما بعد، وبسببه فصل هؤلاء ومنعت رواتب هؤلاء، فهذا جرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود قال: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله مثلها من نار جهنم.
والعياذ بالله يا الله.
قال: ومن لبس بمسلم لبسة ألبسه الله مثلها من نار جهنم. يعني حتى تأكل على حساب إنسان مسلم، حتى تحافظ على راتبك لا تبالي أن تقطع رواتب الناس، حتى تحافظ على سمعتك وعلى أن تبقي صفحتك بيضاء عند الجماعة هذول، تشوه سيرة الناس. طبعا وأنت تعلم أنه في ناس كثر ممن قطعت رواتبهم، يعني ناس بسطاء جدا وعائلات بسيطة جدا،
بل ليس لها علاقة حتى في قضية يعني التنظيمات أو غير ذلك.
هذه نعم. مشكلة كبيرة. يعني ممكن إنسان له في التنظيم يحاول من هنا وهنا،
نعم،
يكون متوقع أنه الراتب حينقطع، فبالتالي يكون يعني ماخذ احتياطاته. لكن واحد لا هو داري ولا عنده ولا عند باله يتفاجئ يروح على البنك ما يلاقي ولا شيء، من أين جاء هذا الظلم؟
طيب شيخ،
من أين جاء هذا الافتراء؟
صاحب ذاك التقرير الذي يتزلف لقائده أو يتزلف لمسؤوله ويرفع التقرير بأناس أبرياء بأناس ضعفاء، ألا يخشى من دعوة المظلوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث صحيح أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، بل ترفع إلى الغمام. فالله سبحانه وتعالى ويقول يعني: وعزتي وجلالي أنصرنك ولو بعد حين. ألا يخشى هذا من أن تدور الدوائر عليه مرة أخرى فيسقى بنفس الكأس الذي أشرب غيره منه؟
هو الدائرة ستدور حتما عليه.
نعم.
الدائرة ستدور حتما عليه. القائم في الليل عندما يدعو على المظلوم الذي تسبب في قطع الرزق، فإن الدعوة أول من تصيب هذا، لأن أبو مازن وجماعته ماشي شايفين هنا ولا إشي، إنما يتعاملون وفقا لعيونهم ومن يرون لهم ومن يكتبون لهم التقارير. فهذا هو الظالم الأول، هذا هو الظالم. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعني يفترض أن تكون إنسانا عندك شيء من الإنسانية، عندك شيء من الرحمة. الناس في حالة يرثى إليها وأنت تزيد الألم وتزيد البلاء وتزيد الإيذاء في هؤلاء. الله سبحانه وتعالى قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ما في إنسان إلا بخاف أولاده، ما في إنسان إلا بخاف على ذريته، ما في إنسان إلا ويرتعش. يا عم إذا كنت خائفا عليهم فاتق الله، لا تتسبب في إيذاء الناس. أكثر ما يأتي عليك بالكوارث أن تظلم الناس، أكثر ما يتسبب في قطع دابرك وقطع دابر ذريتك هو أن تظلم الناس. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبتها في الدنيا قبل يوم القيامة، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم البغي وقطيعة الرحم، حتى أنه قال أن البغي وهو الظلم، البغي يدع الديار بلاقع، يدع الديار بلاقع، يدع الديار بلاقع. الإنسان إذا أمسكه الله سبحانه وتعالى، إذا أمسكه الله سبحانه وتعالى لا يفلت. إذا وقع بسبب دعوة إنسان مظلوم سيجد حسرة ما بعدها حسرة. إنه غالبا يا أخي حسن إنسان ممكن يعني يظلم إنسان في مسألة ويستطيع بعد ذلك أن يستسمحه وأن يأتي ويطلب منه أن يعني أنا معلش كذا، يعني سرقت منك مثلا 100 شيكل، خذ هاي 100 شيكل، أو ظلمتك في 200 شيكل، هاي 200 شيكل أو كذا. فهذه مسألة صح ظلم، لكن تستطيع أن تستدركه،
أن يتحلل منها العبد.
لكن بالله خبرني هذا كيف يتحلل منه؟ إنسان تسبب في قطع راتب، فرضا أنه الراتب بقي وقت طويل مقطوع، كيف يستحلل من هذا الذنب؟ مصيبة كبيرة على رأس من تسبب، وعلى رأس من جر هذه الأسرة للفقر وربما للسؤال. أسرة كانت عفيفة تتسبب أنت في أن تجرها للذلة والمسألة، ثم بعد ذلك ستتكفف الناس وتتكفف الجمعيات بعد أن كانت يعني تسترها حيطان بيتها ويسترها هذا الرزق الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى، ليس منة من أحد، إنما هو رزق الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها، الله سبحانه وتعالى لا يمسك لا. لكن مع ذلك إذا كنت أنت سببا جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الظلم، فويل لك من الله سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
بارك الله فيك شيخنا، الله يفتح عليك. طيب شيخنا الحبيب، يعني هذا في هذا جانب من قضية قطع الأرزاق، قضية الظلم الذي هو على عاتق هؤلاء وعلى كل من تسبب في قطع أرزاق الناس. لكن رسالة ثانية إلى هذه الأسر، الأسر المتعففة، الأسر التي قطعت رواتبها، يعني خاصة أن هناك كثير من الأسر يعني تعيش في هم وغم، وربما هذا الهم يعني ما الله تبارك وتعالى به عليم، خاصة أن هذا هو المصدر الوحيد كما قلنا لبعض هذه الأسر، المصدر الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى. يعني وصيتك لهؤلاء كيف يعني حالهم بعد هذه الأزمة التي يمرون بها؟
يعني هو حقيقة أخي حسن، يعني نحن نعلم وندرك ما الذي يراد من هذه الفعلة الشنيعة، ومن هذا التصرف القبيح في أرزاق الناس وفي الأموال التي يفترض أنها لا تتأخر في وصولها عن الناس.
نعم.
هو كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. هم يقولون لا ترسلوا إليهم الأموال حتى ينفضوا عن هذا المشروع، حتى ينفضوا عن المقاومة، حتى يخرجوا ويثوروا عمن هم يقولون، عمن هم يتسببون أصلا بناء على قولهم في هذا الحال الذي وصل إليه الناس. يريدون أن يثور هؤلاء على المقاومة وعلى مشروع المقاومة. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولذلك هم يريدون منكم أن تنفضوا عن مشروع التحرير وعن مشروع المقاومة وعن مشروع الجهاد. فإن أول ما يجب علينا جميعا أن نرد عليهم الصاع صاعين، وأننا بإذن الله سبحانه وتعالى لن نتخلى عن مشروع التحرير حتى يحققه الله سبحانه وتعالى. هذه الهمة وهذا النفس الذي يجب أن يكون في نفس كل إنسان، حتى ولو مورس عليه الضغط في شيء من أعز الأشياء عليه، حتى ولو مورس عليه الضغط في ماله وفي رزقه، لا يجوز له أبدا أن يظهر ردة أو أن يظهر تخليا أو أن يظهر تراجعا أو أن يظهر ضعفا. الله سبحانه وتعالى قال: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يعتز هذا الشعب إذا وجد هؤلاء يصرون على الالتفاف على المقاومة ويصرون على الالتفاف على مشروع التحرير، أن هؤلاء الذين يريدون أن يضيقوا الحصار إلى أبعد حد أنهم سيبوؤون بفشل ذريع وأن الله سبحانه وتعالى سيرد كيدهم في نحرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوب كل من قطعت رواتبهم وأن يلقي على قلوبهم صبرا وأن يفرغ على قلوبهم صبرا وأن يجعلهم أعزة بالجهاد وأعزة بالدين، لا يظهروا لينا ولا استكانة ولا خنوعا لهؤلاء. ثم أقول كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. الآن على أنين هذا الشعب هم يفرحون، وعلى بكائه والضيق الذي يعيش فيه هم الآن ربما يحتفلون. قال: إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ثم كان الخطاب من الله سبحانه وتعالى، قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فمن الكلمات التي يوجهها لنا رب العالمين سبحانه وتعالى أنها بإذن الله ترد الكيد عنا وتعيد الرزق لنا بإذن الله سبحانه وتعالى، أن نبقى على تقوان لله سبحانه وتعالى، وأن نتخلق بالصبر الذي أمرنا به من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكم يظن الإنسان في بعض الأحيان أن الرزق شيء لن ينقطع عنه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل انقطاع الرزق في كثير من الأحيان سببا للبلاء. والله سبحانه وتعالى عندما يبتلي يريد أن يرى الصبر ممن يبتليهم في هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى يريد أن يرى التقوى من هؤلاء ويريد أن يرى الصبر كذلك من هؤلاء. كما قال الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. شوف كم من الإيذاء نسمع منهم، لكن قبلها الله سبحانه وتعالى قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما الذي يراد منا؟ قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور عند الله سبحانه وتعالى أن يرى صبركم وأن يرى تقواكم وأن يرى توكلكم عليه سبحانه وتعالى. كذلك أخي حسن، يعني مهما ضاقت المؤمن لا يقطع توكله على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويعلم علم اليقين أن الذي يأتي بالرزق حقيقة هو الله، وأنه إن أغلق باب فأبواب الله كثيرة وخزائن الله ملأة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما في أحد إذا أراد الله أن يصل إليك الرزق لا أحد يؤخره عن الوصول إليك، لا أحد. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالرزق الحقيقي إنما يأتي من عند الله. والله سبحانه وتعالى قال: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. وكذلك عندما يوجهنا رب العالمين سبحانه وتعالى ويوجهنا الله سبحانه وتعالى في ظل كل هذه الأزمات، يوجهنا إلى المحراب، إلى الدعاء، إلى الوقوف بين يدي الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إن كان أحد يئن ويجد ضيقا في الوصول إلى لقمة عيشه وإلى شربة مائه وإلى كسوة أولاده وستر أولاده، فلا ينسى أبدا أن يقف في المحراب وأن يقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يرفع يديه إلى الله، فالله سبحانه وتعالى ينتظر من عبده أن يرفع يديه إليه، ينتظر من عبده أن يقول يا رب، ينتظر من عبده أن يطلب منه رزقا وأن يطلب منه عونا وأن يطلب منه سترا وأن يطلب منه كفاية وأن يطلب منه العون. فالله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الحبيب. يعني كل ما يعني يتعلق بصدد قطع الرواتب، يريدون أن يصلوا بالناس إلى حالة اليأس وحالة القنوط، لكن نقول مستمعين الكرام في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج إن اليأس والقنوط ليس من خلق المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، وبإذن الله رب العالمين هذه الأزمة التي نراها اليوم في حق هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى ستنفرج قريبا بإذن الله رب العالمين، ويعني ما بعد الشدة إلا الفرج كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الهم والغم عن شعبنا وعن أمتنا وعن أهلنا وعن هذه الأسر الضعيفة والمكلومة، وأن يجازي كل من تسبب في قطع رواتبهم وأرزاقهم بأن تدور عليه الدائرة، وأن يرينا الله تبارك وتعالى فيه يعني من عجائب قدرته سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام، الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بين لنا أن هذا الأمر وهذه التضحيات التي يقدمها الناس إنما هي مقدمة لنصر الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الأزمات الشديدة كان أكثر تفاؤلا، بل كان يبشر أصحابه بالنصر العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج وأن يعجل بنصره، اللهم آمين. طبعا في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الشيخ بشير سليمان الداعية والمحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين على الاستضافة وعلى ما تفضل به من في هذه الحلقة من إجابات شافية. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. الشكر كذلك موصول في نهاية هذه الحلقة لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، وكذلك من الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.